بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل واحد منهما: وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان، إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذهان، سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان، والنص قطعا لا يفيد، فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان. قالت: وقلنا فيك لست بداخل، كلا ولست بخارج الأكوان، والعرش أخليناه منك، فلست فوق العرش، لست بقابل لمكاني، وكذاك لست بقائل القرآن، بل قد قاله بشر عظيم الشان، ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيما لذا القرآن. وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى، إن النزول صفات ذي الجثمان. وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر، فكيف يدان. وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني. وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن، هذا وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان. قالوا لنا: لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان، بل فكروا بعقولكم إن شئتم، أو فاقبلوا آراء عقل فلان. فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن، إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان. فصل: والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان، قالوا: تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن، فالحكم ما حكما به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان، آراؤهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان؟ قالوا: وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان، إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان. لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان، ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان، كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطمع منك بالغفران. فمن الذي منا أحق بأمنه؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفان. لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشان، وهناك يسألنا جميعا ربنا، ولديه قطعا نحن مختصمان. فنقول: قلت كذا وقال نبينا أيضا، فنقول: قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا، فإمامنا الوحيان. فافعل بنا ما أنت أهل، بعد ذا نحن العبيد وأنت ذو الإحسان. أفتقدرون على جواب مثل ذا، أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان، وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي بالميزان. إن كان ذلكم الجواب مخلصا، فامضوا عليه يا ذوي العرفان. تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذان الفصلان والفصول التي بعدها أقرب ما تكون إلى الموعظة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الموعظة لها مكانها ومقامها، وهذا الذي أمامنا هو موعظة، والموعظة تكون بذكر ما ينبغي أن يخاف، يكون بذكر التخويف، بذكر الترغيب والترهيب، وهكذا. هنا ابن القيم رحمه الله يصور مشهد الموقف يوم القيامة، ولا شك أن ذلك المشهد قادم، وكلنا سيواجه هذا المشهد، ونسأل الله أن يلطف بنا بكرمه وفضله ومنه. في ذلك المشهد هناك طائفتان، طائفة، هذه الطائفة التي بدأ بها، هذه الطائفة من المسلمين، ولكنها لم تجد في الوحيين ما تثق به أو ما يوصلها اليقين، وبالتالي اعتمدت على العقل الذي اعتبرته برهانا ويقينا. هذه هي الطائفة ولها أدلتها ستذكر هنا. الطائفة الثانية اكتفت بالوحي ولم تجد على الوحيين قيد أنملة. هاتان الطائفتان معروضتان على رب العالمين، وعليهما أن يجيب بما يكون سببا لأمنهما هناك. ترى ما الذي سينقذهما؟ هل سينقذهما هذا الذي عند هذه الطائفة؟ أنت قلت كيف، وأنا لما نظرت بعقلي وجدت أن هذا لا يليق بك، قلت كيف، وهذا الذي قلته لما وزنته بالميزان الذي عندي وجدت أنه لا يليق بك. نعم أنت أثبتت هكذا، ولكن رأيت أن هذا لا يليق بك. ها؟ هذه هي الطائفة الأولى. والطائفة الثانية، ما عندي إلا ما قلته وقاله رسولك صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا هو المطلوب مني فهذا الذي عندي، ما عندي رأي فلان وعقل فلان وذوق فلان، لا لا، أنا رأيت أنني مكلف بما وجهت به، مكلف بما جاءني رسولك صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عندي، إن كان هذا ينقذني وأنت رب العالمين وأنت أهل الإحسان وأنا عبدك، هذا موقفي. ابن القيم رحمه الله هنا يعرض موقف الطائفتين عرضا أمينا دقيقا، حتى يكون فيه رسالة للمنحرف. لذلك يقول في الأخير: أفتقدرون على جواب مثل ذا؟ هذا الجواب الذي عندنا، أنتم هل تستطيعون أن تجيبوا رب العالمين بهذا الجواب؟ أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ هذا الجواب لا يمكنكم أن تجيبوا به، لأن النصوص ما تركتموها على حالها، وبالتالي ستعدلون إلى جواب آخر ما فيه قال الله قال رسول الله. ذلك الجواب لن يكون فيه قال الله قال رسول الله، بل فيه قولنا مثل قول فلاني، وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الرحي بالميزان. يقول إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان. إن كان هذا الجواب يخلصكم من ذلك الموقف فالزموا هذا الموقف، وإلا فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في إيمانكم، في دينكم، فيما تستقبلون من أمركم، أمر الموقف، وهذا الموقف لن ينفلت منه أحد. فتصويره هنا لموقف الطائفتين أمام رب العالمين دقيق، وسيتلو هذين الفصلين أيضا فصول قريبة من هذا الأسلوب. فيها من ناحية وعظ، ومن ناحية مقارنة، ومن ناحية بيان أن الذي ينقذنا هناك هو الذي كلفنا به، ليس هناك شيء آخر. يقول فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل واحد منهما، إذا سألهم بماذا سيجيب الفريقان، وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان. اسأل المعطل ما الذي ستقوله إذا أتى فئتان عند الله تختصمان، أنتم فئة ومن تسمونهم مشبهة فئة، إحداهما حكمت على معبودها بركولها وبفكرة الأذهان. إحداهما حكمت على الله عز وجل، الله عز وجل له حكم ولها حكم أيضا، وهذا الحكم على من؟ على الله عز وجل، ليس حكم على أنفسهم، إنما على الله عز وجل، الأمر يتعلق بالله عز وجل. حكمت على معبودها، حكمت بماذا؟ بركولها، بركولها الملوثة، وبفكرة الأذهان أي بثمرة الأذهان، الأذهان، أذهان من؟ أذهان الفلاسفة. عندها حكم، وهذا الحكم ستحكم به على من؟ على معبودها، وهذا الحكم مبدأه ومرجعه وأصله وأساسه عقولها وأفكار أولئك الناس، أي الزبالات الأفكار. سمته معقولا، فكرة الأذهان هذه التي جاءتهم وورثوها من اليونان وغيرهم، سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان. يقولون نحن قارنا بين المنصوص وبين المعقول ونظرنا أيهما أولى بكونه برهانا. يقول سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان. قالوا البرهان، النصوص لا تليق أن تكون برهانا، أما المعقول فهو أولى بأن يكون برهانا من النصوص. يعني بعد المقارنة تبين لهم أن الأحرى بكونه برهانا هي هذه العقول. والنص قطعا لا يفيد في تقديم وتأخير، أي النص لا يفيد قطعا، النص قطعا لا يفيد، أي النص لا يفيد القطع واليقين. فنحن ما دام أنه لا يفيد القطع واليقين، فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان حتى نصل إلى اليقين سلكنا طريقين، إما التأويل وإما التفويض، وكلا الطريقين متفقان على البداية أن هذه النصوص ليست على ظواهرها. مصيبة المفوض هنا أنه مطية المؤول، أنه فلان المؤول، واضح؟ لأن المفوض يوافق المؤول على أن النصوص ليست على ظاهرها. إن كنت مفوضا تفويضا محترما من البداية قل الله أعلم، أنت الآن جلست مع المؤول واتفقت معه على أن النصوص ليست على ظاهرها، طيب ما الذي أخبرك أنها ليست على ظاهرها؟ أنت مفوض، وكما سماه شيخ الإسلام وغيره أنت صاحب راية الجهل والتجهيل، أنت جاهل وتجهل غيرك، تجهل السلف. من البداية كان عليك أن تنحاز وتقول الله أعلم. والتفويض إذا كان هكذا ليس مسلكا علميا، وإنما هو إخبار عن جهل المتكلم، واضح؟ إذا كنت تنظر في نص ولم تصل فيه إلى تقول الله أعلم، طبيعي. وهذا جهل. أما أن تجعل الجهل مسلكا علميا، هذا هو تفويض هؤلاء المبتدعة. لأن المفوض مع المؤول في أهم الخطوات، وهي أن النصوص ليست على ظواهرها. لأن التفويض، لأن التأويل دائما نؤكد التأويل له ركنان. الركن الأول إزالة النص عن الظاهر أو إزالة الظاهر، هذا الركن الأول. الركن الثاني تعبئته بما يريد، مثل الإناء أولا ثم تعبئه بما تريد، لأن هذا النص جملة لها معنى. كيف ستعبئ هذا النص بالمعنى الذي تريده؟ كيف النص له معنى؟ وإذا قلت أن معناه كيد سيقال لك يا أخي كيف النص له هذا معنى، هذا معنى أي سوء؟ قالوا هذا المعنى ليس مرادا. طيب هذا المعنى ليس مرادا، إذن إيش صار للنص؟ تم التعطيل، تعطيله عن المراد. يأتي هنا هم كلهم متفقون على هذا، المفوض والمؤول. بعد ذلك المؤول تأخذه دروشته ويقول أنا لست معك يا مؤول، بعد هذا الله أعلم. المؤول لا، هذه المرحلة الأولى، نحن أخلينا النص عن المراد، الآن بقي إيش المرحلة المهمة، هذه أهم وهذه مهمة، وهي التعبئة. المراد بالاستواء الاستيلاء. المراد بالاستواء ليس هو العلو والارتفاع، هذا متفق عليه، هو الاستيلاء، هذا الذي ينفرد به المغول. وبالتالي هذا الجهل جعل مسلكا، وهو في الغالب، طبعا نحن ذكرنا مسير التفويض عند المتكلمين، أحيانا يكون واجبا أحيانا يكون حراما، له قصة طويلة، ولكن من بعد الشهر الثاني تقريبا يعتمد مسلكا موازيا للتأويل فقط لدفع المخالف. تلست معنا في التأويل، طيب كن على مذهب السلف، كن مفوضا. وهكذا يجعلون السلف ايش ايضا في جيوبهم، اي تمسحوا به متى ما يقول. لا يفيد فالنص قطعا لا يفيد، فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان. لماذا أولنا وفوضنا؟ حتى نصل إلى اليقين. قالت وقلنا فيك لست بداخل، قالت أي تلك الطائفة، وقلنا أيضا فيك، يعني الخطاب هنا لله عز وجل، لست بداخل كلا ولست بخارج الأكوان. لماذا؟ لأن هذا يستلزم أن يكون محدودا، فأنت لست بداخل ولست بخارج. وأبلغ وصف للمعدوم هو هذا، ليس داخل الأكوان وليس خارج الأكوان. والعرش أخليناه منك فلست فوق العرش، ليس بقابل لمكاني. وإذا نحن قلنا أنك لست على العرش، لماذا؟ لأنك لست بقابل لمكاني، أي كونك فوق العرش هذا من خصائص الأجسام، كون شيء فوق شيء هذا من خصائص الأجسام، وبالتالي قلنا لست على العرش. هذه الأمور التي لم يتنبه لها المشبهة وأثبت له ومشوا كلامك. نحن انتبهنا إلى الخلل، انتبهنا إلى الخلل، وقلنا هذا من خصائص الأجسام، كيف تكون فوق العرش ولا تكون جسما؟ كيف؟ وكذاك لست بقائل القرآن. أيضا هنا انتبهنا للخلل الذي يستلزم قول المشبهة، لأن القول بأنك أنت الذي قلت القرآن وهو كلامك هذا يستلزم الحرف والصوت، والقرآن فيه تعاقب، فيه قبل وبعد، هذا كله من خصائص المحدثات، هذه الأمور لم ينتبه لها. طيب، إذن قول من؟ قد قاله بشر عظيم الشان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا كلام جبريل أيضا على قول، هنا ذكر قولا واحدا. طيب إذا كان هذا قول البشر، يعني طبيعي سيسألون، طيب إذا كان هذا قول البشر فلماذا نسبته إلي ونسبته حقا إليك؟ نحن معك أنك وأنك نسبته إليك، ولكن أما تدري أن نسبته لك نسبة التشريف تعظيما لذي القرآن؟ أنت لما قلت أن هذا كلامي كان قصدك تعظيمه، ولا يمكن أن يكون كلامك، لأن لو كان هذا كلامك وأنت قلته هذا يستلزم الحرف والصوت. شوف كيف يلقنه هذا. وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى إن النزول صفات ذي الجثمان. أيضا قلنا قالوا لنا أن هناك أحاديث متواترة في النزول، قلنا رددناها بهذا الله، قلنا لهم النزول صفات الأجسام لأن النزول فيه حركة والحركة صفات الأجسام. أحد من كتب في المعرفة عند شيخ الإسلام يقول خلاصة علم الكلام إثبات محرك لا يتحرك، إثبات محرك لا يتحرك، إثبات محرك لا يتحرك، وهذه هي خلاصة مذهب أرسطو بطوله وعرضه. باللفظ أرسطو يريد أن يثبت محركا لا يتحرك. الترجمة إيش؟ الترجمة الحرفية. وأنت لما تنظر إلى علم الكلام خلاصته إثبات محرك لا يتحرك، نزول هذا يستلزم الانتقال، والانتقال يستلزم الحركة، وبالتالي انتبهنا أيضا هنا إلى الخلل الذي كان قد مشى على مشبهة. إن النزول صفات ذي الجثمان وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يدعني. إذا كنت لست متصفا بالوجه والسمع والبصر فكيف باليدين؟ لأن إثبات اليدين هذا نص في إثبات التبعيض والتركيب. وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني. قلنا يستحيل أن ترى في هذه الدنيا وفي الآخرة، الأمر عندنا سواء. قلنا أنك لا تراها، لا ترى في هذه الدنيا، هذا صحيح، ولكنهم ذكروا هذا لبيان أن هذا مثل هذا، وإلا حتى نقول نحن أيضا لا ترى في هذا، ولكنهم ذكروا هنا إيش؟ لبيان أن رؤيتك في الآخرة مثل رؤيتك في الدنيا، بما أنك لست في جهة فلا يمكن أن ترى. ولذلك حتى الذين أثبتوا، الذين يثبتون ينكرون العلو وأثبتوا رؤيته مثل الأشاعرة المتأخرين والماتريدية قالوا نراه يرى لا في جهة، وهذا الذي أضحك المعتزلة عليهم. كيف يرى لا في جهة؟ بعضهم في مثل هذه الأمور مما لاحظته وجمعته، ما علينا جمعته، المهم هو في الرسالة، في مثل هذه الأمور يلجأ إلى التفويض، وأظن ذكرناه فيما مضى. طيب، يرى لا في جهة كيف؟ الله أنا أذكر أني جمعت لهم، هو المسألة التي جمعتها بدأت أتذكر السنوسي له رأي خاص في صفة الكلام، السنوسي من القرن التاسع توفي سنة 890، والسنوسي صاحب مدرسة مستقلة في المغرب، ومدرسته هي التي تغلب على المغرب. وهو متأثر بابن عرفة، ولكن ابن عرفة لم يشتهر مثل اشتهار السنوسي. السنوسي يرى أن قول أصحابنا بإثبات الكلام النفسي هذا من باب التمثيل وليس من باب التبني. أليس غريبا هذا؟ مو أنهم صدعون بالكلام النفسي؟ يأتي أحدهم ويقول لا لا هم ما يقصدون هذا. طيب إيش يقصدون؟ سبحان الله، إما أنتم مجانين وإما والله. من وإلى عهدك وبعد عهدك وهم يؤكدون بالكلام النفسي وأنت تقول لا لا ما يقصدون، شيء غريب. قال هذا من باب التمثيل. طيب، هنا ذكر أن لابد أن نفوض في مثل هذه الأمور، وأنا ذكرت أن هذا التفويض يكون في أمر قد ثبت، وأنا أتوقع أن هذا سبق أيضا عندنا هنا، أن التفويض يكون في أمر موجود في الوحي ولا يمكنك أن تصل إليه. مثلا موضوع الصفات، مثل ما ذكر شيخ الإسلام قاعدة في التدمرية، ذكر قاعدة التدمرية أن ما في النصوص في باب الصفات هناك شيء يمكننا أن نعرفه ولا بد أن نتدبر فيه، وهناك شيء لا يمكننا أن نعرفه ولا يمكن أن نعرفه ولا ينبغي أن ندس أنفنا فيه وأنوفنا فيه. قاعدة مستقلة. ما الذي يمكننا أن نعرفه؟ المعاني. وما الذي لا يمكننا أن نعرفه؟ الكيفيات. طيب، أما أنت تأتي بشيء مختلق أنت تختلقه وثم تتحير فيه في تفسيره، تتفلسف، تتصل إلى إلى نقطة وما تستطيع أن، وتقول هنا الله أعلم، واضح؟ واضح بين هذا؟
والله أعلم من
أول شيء. لما تصل إلى طريق مسدود تقول الله أعلم، يا أخي من البداية الله أعلم. إن كنت وإلا أفك هذا المجال. فهنا هم يقولون يرى لا في جهة، كيف هذا؟ الله أعلم. طيب أنت هذه بداية. أنت تقول يرى لا في جهة، من أين جئت بهذا؟ ثم تقول الله أعلم. المهم يقولون أنت لا ترى لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل رؤيتك في الآخرة مثل رؤيتك في، وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزماني. أيضا قلنا أن أفعالك لا تنبني على الحكم، هذا مذهب الجبرية والجهمية. الجهمية هم الجبرية ينفون الحكم عن أفعال الله عز وجل، وهذا قد سبق معنا بالتفصيل. وكذلك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمانه. أنت لما خصصت هذا الفعل بزمان ومكان وبوصف وبقيد، هذه الأمور لم تكن لحكمة مقصودة منك، بل ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. ليس هناك إلا مشيئة، مشيئتك رجحت وأنت رجحت، المشيئة رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. لماذا خلقت هذا بهذه الصفة وهذا بهذه الصفة؟ لأن لمحض المشيئة. لماذا خلقت هذا هنا وهذا هنا؟ لمحض المشيئة. ليس هناك شيء لأجله خصصت هذا بزمان ومكان وهذا بصفة أو لا. لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن. هذا مذهب المعتزلة. يقول نعم منا من يثبت الحكمة، ولكن الحكمة هذه لا ترجع إليك، هذه الحكمة ترجع إلى المخلوق. وهذا من التناقض الذي يقع فيه المعتزلة. مذهب المعتزلة في هذا الأمر أحسن من مذهب الجهمية، لأن الجهمية ينفون الحكم والمعتزلة يثبتون. ولذلك كلام المعتزلة في أصول الفقه أمتن من كلام الأشاعرة، لأن الأشاعرة جبرية، في كلامهم في الأصول أمتن من كلام المعتزلة من كلام الأشاعرة. طيب، ولكن المعتزلة بما أنهم ينفون الصفات لا يمكنهم أن يرجعوا هذا إلى الله عز وجل. لا يمكنهم أن يقولوا أن هذه الحكمة تقوم بذات الله عز وجل. إذن الحكمة ترجع إلى المخلوق. طيب، الحكمة ترجع إلى المخلوق، من الذي خصصه بهذا الأمر؟ الله عز وجل. هذا المخلوق خصص بهذه الصفات، من الذي خصصه؟ أنت تقول أن المخلوق هناك حكمة ترجع لي. مثلا هذا المخلوق كان أهلا للإحسان، والله عز وجل جعله عالما. وهذا المخلوق كان أهلا للخذلان، ونعوذ بالله من الخذلان، والله عز وجل خذله. طيب، الآن هناك حكمة ترجع إلى المخلوق هنا وهنا. طيب، من الذي وضع هذا هنا وهذا هنا؟ الله عز وجل. إذن ما يتعلق بالله عز وجل يكون مذهبه مذهب الجهم، وما يثبته من الحكمة هذه ليست هي الحكمة التي نحن نتحدث عنها. الحكمة أولا ترجع إلى أفعال الله عز وجل. الله عز وجل لحكمته لعلمه يضع هذا هنا وهذا هنا، بعد ذلك نأتي إلى المخلوق. لماذا وضع هذا هنا؟ هو أهل لهذا. لماذا وضع هذا هنا؟ هذا هو أهل لهذا. هناك حكمة ترجع إلى الله عز وجل وحكمة ترجع إلى المخلوق. إذن يثبتون شيئا ولا يثبتون أشياء، واضح؟ هؤلاء هم المعتزلة. هذا وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان. يقولون لرب العالمين كل ما قلناه لم يكن إلا ما تقتضيه عقولنا. إذن لابد أن تعذرنا، ما قلنا شيئا لا تقتضي عقولنا. المفروض يقولون هذا وقلنا ما اقتضته أرجلنا، هذا هو صحيح. لأن العقل هنا مقابلة ما اقتضاه كلامه، هناك ما اقتضاه كلامه وهناك ما اقتضاه رجله. هذا طيب، هذا ليس، لو كان عقلا لعقل عن الله عز وجل. لماذا هو سمي عقلا؟ حتى يعقل عن الله عز وجل، حتى يعقل عن الخالق الذي. طيب، وأحيانا عقول أشياخ ذوي عرفان. لا تستهين به يا رب العالمين، لا تستهين به. وهؤلاء ذوي العرفان قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان حذرون. مثل ما ذكره السنوسي الذي ذكرته وصول الكفر ستة، منها الأخذ بظواهر النصوص بهذه العبارة الواقعة. أصول الكفر ستة، منها الأخذ بظواهر الكتاب والسنة دون عرضها على أدلة العقول. لا حول ولا قوة. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان. هذا كلام السنوسي، ولكن كلامهم أن ظواهر التشبيه تقتضي، أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه، هذا إجماع. ما معنى تقتضي التشبيه؟ تقتضي الكفر، التشبيه كفر. إلى هنا هذا مجمع دي. طيب، إذا كنتم لا يجوز لكم أن تأخذوا من ظواهر الوحيين يرحمكم الله، ما هو الحل؟ بل فكروا بعقولكم. ما تدرون أن هذا مجال العقائد، أصول العقائد لا يجوز أن تأخذوا فيها بالنصوص، وبالتالي بل فكروا بعقولكم إن شئتم. عندكم طريقان، أصول الإلهيات من بداية إثبات وجود الله عز وجل إلى مسألة الكلام لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة فيها. طيب، إذن ما هو الحل؟ عندك حلان. الحل الأول، فكروا بعقولكم، هذا الحل الأول. أو فاقبلوا آراء عقل فلاني، أو قلدوا العقلاء. إما أن تفكروا بعقولكم أو تقلدوا العقلاء. من العقلاء؟ شيوخ العقل. من المعلم الأول والمعلم الثاني وتلاميذهم؟ لا حول ولا قوة. أنا ذكرت لكم أن هناك بحث لي نشرته باسم التقليد بين تشويه المتكلمين وتقديس المتمذهبين. التقليد لما يكون حقا يرفضونه كله، ولما يكون باطلا يقدسونه. واضح؟ التقليد بين تشويه المتكلمين وتقديس المتمذهبين. هنا عيش يقول أو فاقبلوا آراء عقل فلاني، هذا تقليد. تقليد لمن؟ تقليد للمريشي، تقليد للنظام، لشيخه شو اسمه العلاف، ما شاء الله يبدو أنك متكلم، ولتلاميذه من الجباي وأبو علي الجباي وأبو هاشم وغيرهم. ها؟ قلدوهم. طيب، الذي يكون إيمانه مبنيا على الكتاب والسنة يسمونه إيش؟ مقلدا. وهذا التقليد إيمان المقلد مختلف فيه. أما هذا التقليد إذا قلدت العقلاء، أما إذا قلدت الحافظ بن حجر له كلام جميل جدا في الرد عليهم في هذه الله. فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن. أنت لما تقرأ في كتبنا لن تجد استدلالا بالأثر واستدلالا بالخبر واستدلالا على هذا. آثار وخبر القرآن هذه ليست بضاعتنا، هذه بضاعة المشبهة. لماذا استغنينا عنها كلها؟ إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان. البرهان يحتاج إلى مواد يقينية توصل إلى نتيجة يقينية، وهذه الأخبار والآثار وهذه لا، أدلة لفظية لا تفضي إلى اليقين. هذا عرض الفئة الأولى. والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان. والآخرون الفئة الثانية، ونسأل الله أن نكون منها ونحن إن شاء الله منها. قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن. هؤلاء أتوا بيش؟ بما قد قاله، الضمير يرجع إلى الله عز وجل. جاءوا بما قد قاله الله عز وجل. ما الذي اتبعتموه؟ الذي قد قلته. ما الذي قمتم به؟ لم نعتمد إلا على ما قد قلته. قالوا تلقينا عقيدتنا للوحيين. إيش الوحيين؟ الأخبار والقرآن. نحن أخذنا عقيدتنا من الكتاب والسنة. فالحكم ما حكم به، الحكم عندنا، الحكم المعتمد عندنا ما حكم به، ما حكم به الكتاب والسنة. لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. هذه الآراء ليست آراء فقط، وإنما هي آراء المختلفين المتهوكين الحيارى، تجدهم كلهم يعني فيما بينهم بأسهم بينهم شديد. وظن ذي الحسبان، أظن أن قد أظن، يا أين أنت من الكتاب والسنة؟ وظن ذي الحسبان الذي يظن. لماذا يظن؟ لأنه لا يثق في القرآن والسنة. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. يقول آراؤهم نواقض الدين. ألا ترون أن الحدث ناقض للطهارة؟ الطهارة لها نواقض والدين له نواقض. أو الحدث هو مفسد للطهارة، ليس كذلك؟ وآراؤهم مفسدة للدين. تشبيه جميل جدا. آراؤهم أحداث هذا الدين أي نواقض الدين، آراؤهم نواقض الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. لأن الإيمان، إيش معنى الإيمان؟ اليقين الجازم بماذا؟ بما قاله الله؟ اليقين الجازم بما قاله الله عز وجل ورسوله، هذا أصل الإيمان. وعندهم اليقين الجازم بما قاله الله وغيره أو ابن سينا وفوق. إذن كما قال ناقضة لأصل طهارة الإيمان، بداية الإيمان. أن القصة تبدأ من مصادر التلقي. آراؤهم ريح المقاعد. والله جميل، والله جميل. أين تلك الريح من روح ومن ريحان؟ الروح برد نسيم الروح، الريح والريحان نبت طيب رائع. قارن بين هذه الريح وبين الروح والريحان، يجوز أن تقال؟ ما يجوز. أين؟ يعني لا يجوز. أين الثرى من الثريا؟ هذا يذكر لما كان بين الأمرين من التفاوت الذي لا يجوز أن تقارن. أين هذا من هذا؟ يعني لا تقارن، لأن المقارنة تستلزم شيئا من المشاركة. أنت لما تقارن علم فلان بعلم فلان يشتركون في شيء، أما هذا وهذا لا يشتركون في شيء. هذا خبث كله وهذا طيب كله، أين هذا من هذا؟ ها؟ قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا. بعد هذا كله، هذا توسل إلى الله عز وجل بما يؤمنون به أسماؤه وصفاته. أنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان. ما يحتاج أن نقول لك كنا نقول وكنا نقول وكنا نقول، ما يحتاج. إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان. كلام ابن القيم رحمه الله يعني جميل جدا والله جميل. يقول ويقولون لله عز وجل إنا أبينا أن ندين ببدعة، أبينا أن نتقرب إليك بالبدع، ما نتقرب إليك بالبدع. وضلالة أو إفك ذي بهتان، فلان عنده إفك وافتراء على الله عز وجل وندين به ونتقرب به إليك، نحن أبينا هذا كله. لكن بما قد قلته أو قاله من قال من قد أتانا عنك بالفرقان. لكن إيش؟ نحن ندين، لم أبين أن ندين بهذه البدع، ولكن نحن ندين بما، بماذا؟ هذا متعلق بما سبق. لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان، أي نحن ندين بما قد قلته أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد جاءنا عنك بالفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان، فارقناهم وفارقنا بدعهم ومنهجهم، فارقناهم في الوقت الذي كان الناس فيه بحاجة إلى الأنصار والأعوان. لم نعبأ بما سيكون منهم من النصرة والعون أبدا. طلقنا البدعة مع المبتدع، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان. لماذا فارقناهم؟ كي لا نصير مصيرهم في يومنا. اليوم لا يمكنه أن يقول أنني جئتك بشيء كلفتني به، لا يمكنه أن يقول، ونحن كنا نخاف هذا. ولذلك فارقناه وفارقنا بدعته وفارقنا منهجه. فارقنا هذا يا رب حتى نكون هنا سعداء. يقول كي لا نصير مصيرهم في يومنا، كل ذلك الاحتياط حتى لا نكون مثله هنا. وهذا كله توسل لله عز وجل. هذا ونطمع منك بالغفران. بعد هذا كله نطمع منك بالغفران، فمن الذي منا حق بأمنه. هذا الآن خطاب موجه لمن؟ للمخالف. فمن الذي منا حق بأمنه، أي بأمن الله عز وجل الذي من الذي سيؤمننا؟ من الذي سيكون أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن الذي منا أحق بأمنه؟ من الذي منا يستأهل أو هو أهل لأن يكون من في أمن هناك في ذلك الموقف، أن يؤمنه الله عز وجل؟ فاختر لنفسك يا خليل الفاني، يا من تدعي الإرفان، اختر لنفسك. لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشان، هذا لا بد منه، لا بد من ذلك الموقف، وهو موقف لا بد أن تبحث عن جواب حتى ينقذك من ذلك الموقف. وهناك يسألنا جميعا ربنا، من الذي يسألنا؟ ربنا. ولديه قطعا نحن مختصمان، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم من؟ المرسلين. وبالتالي إذا بحثت أما ينقذك هناك في غير ما جاء به المرسلون فهذا هو الخذلان. الله عز وجل أرسل المرسلين لماذا؟ حتى تأخذ منه ما ينقذك في ذلك الموقف. ماذا أجبتم المرسلين؟ هب أننا ما قرأنا كتب المتكلمين، وفيها الحق والبرهان والقطر واليقين و بس ما قرأنا، هل سنكون ما ندري عما قاله الرازي أصلا؟ ما ندري. تقديم العقل والنقل وكل هذه الفلسفة ما ندري عنها، هل سنكون مؤاخذون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ مو ماذا أجبتم المتكلمين؟ ما ندري عنها أصلا. تلك الإشارات الدقيقة ما لاحظناها أصلا. وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان. ولديه ليس لدى غيره، نحن مختصمان لديه. فنقول قلت كذا، وقال نبينا أيضا كذا، فإمامنا الوحياني نحن سنقول هكذا. لماذا أثبت هذه الصفة؟ لأنك قلت كذا. لماذا أثبت هذه الصفة؟ لأن نبيك قال كذا. فإمامنا الوحياني، هذا جوابنا. فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان. بعد أن جئناك بالبضاعة التي تلقيناها من الوحي، الأمر إليك. فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا. والله عز وجل لا شك أنه ذو الإحسان وأنت ذو الإحسان. أفتقدرون، هذا الخطاب للفئة الثانية، أفتقدرون على جواب مثل ذا؟ هل يمكنكم أن تقولوا؟ نحن أثبتنا هذا لأنك قلت، وأثبتنا هذا لأنه قال، هل يمكنكم أن تقولوا هذا؟ أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ أو ستعدلون إلى جواب آخر؟ لا شك أنكم ستعدلون إلى جواب آخر. ذلك الجواب ما فيه قال الله قال رسوله، ذلك الجواب ليس فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان. هذا هو الله. لماذا قلنا؟ لأن السنوسي قال، لأن ابن عرفة قال، لأن الجويني قال، لأن الإيجي قال. نعم. وهو الذي أدت إليه عقولنا متى؟ لما وزن الوحي بالميزان. الميزان هو المنطق اليوناني. نحن ما نمشي الوحي هكذا مثل المشبهة، كل هذا يمشي عندنا، لا لا، عندنا ميزان، ها، ونزنه بالميزان. بعدما وزناه بالميزان عقولنا أدت إلى ما جئنا به، إلى ما جئنا به إليك. هذه نتيجة فحص ونتيجة في بداية كتب المتكلمين دائما يتحدثون عن أدوات المعرفة ويذكرون أنهم يفحصون الطرق حتى يصلوا إلى الطرق التي توصل إلى اليقين. لذلك يقول لما وزن الوحي بالميزان، لما وزن هذا الذي توصلنا إليه، إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان. إذا كان هذا الجواب يخلصكم من ذلك الموقف العصيب في ذلك اليوم، في الموقف، إذا كان هذا يخلصكم فامضوا عليه يا ذوي العرفان. هذا التحكم يا ذوي العرفان، هل عرفانكم هذا الذي يشير إليكم أن تناقضوا الله عز وجل وتستدركوا عليه؟ بل في نفس الموقف أيضا تعلموه ما قلته هنا ما مشى، هنا ما مشى، هنا ما مشى. طيب، تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. بعد البيان والإيضاح والتبيان ليس هناك شيء للمنصف إلا العناد وأن يركب المركب الذي هو مركب الخذلان، وهذا الذي يتحكم فيه. ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن نكون ممن يأتي ذلك الموقف ومعه كل بضاعته الوحيان، وهذا لا يكون إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة في كل شيء، ولا يكون إلا بتعظيم الوحي في كل شيء. نحن لما نقول مثلا نقدم عقولنا، نؤله أنفسنا، هذا فيه تأليه النفس، لأن عقلي هذا مخلوق. لما أقول أقدم العقل، أنا لما أقول أقدم عقلي فهذا فيه تأليه للنفس، والأمر عندهم ليس هكذا. يا ليت أنهم يقدمون عقولهم، لا، تلك العقول هي عقول الفلاسفة. المراد بالعقل عندهم باختصار شديد ما تؤدي إليه تلك المعرفة التي وصلت إليها، وصل إليها اليونان، أو ما نسميه الآن التكنولوجيا. طيب، أولئك كانت لهم وسائل المعرفة ووصلوا إلى هذه، هي العقل. ما تشوفهم يقولون إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ يقول الجويني هذا يجب أن يؤول. لماذا؟ لأن الكلم هو الكلام لا يرفع ولا ينتقل لأنه عرض، لأنه عرض. هذا في 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 علمهم الذي توصلوا إليه. إذن عقلهم ليس عقلهم فقط، لو كان عقلهم كان ليس أهون، ولكن مقارنة بعقول الكفار، أولا تقديم العقل، تقديم المخلوق، ثم ذلك المخلوق الكافر، لأن علم الكلام الميزان مأخوذ منهم، وإلا لو كان مأخوذا من المسلمين لم يستشكلوا شيئا. ما دام أن هناك شيء يشكل، فالمصيبة في تسليط هذه الآلة التي أخذوها من هناك على البحرين. وكما رأينا عرض ابن القيم رحمه الله من ناحية شيق ومن ناحية فيه وعظ فعلا، من يقرأ بإنصاف سيراجع نفسه. أما ما من كان معاندا وممتطيا لمركب الخذلان فهذا ليس له علاج. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.